صعب الآن ده في الأجل هذا قد يصعب لأن الناس عرفوا الحقائق، ولكن هؤلاء يضحك عليهم لأن الإعلام المصري ما زال له دور عفن ودور قدر جدا للغاية يشوه هذه الصورة الجميلة. وأنا حقيقة أعجب لماذا تترك مؤسسة الإعلام بهذه الحرية لترجف في المدينة ولتجعل الناس لا يعرفون الحق من الباطل. فأنا أرى وكم أتمنى أن يقوم السيد رئيس الجمهورية وفق الله تعالى بأخذ خطوة جريئة كخطوته في القضاء وخطوته في الجيش بخطوة في الإعلام حتى يعلم الناس الحق جدا لأن هؤلاء في كل بيت
وإلا أن يكون له بنيان واضح
صحيح الناس يشككون في كل شيء يا رجل ويأتون بالكفر الزعاف. فنقول هؤلاء ليسوا شيئا، وعندما تقول مليون وسط 85 مليون هذه ولا شيء، خاصة بأن هؤلاء كما ذكرت أنهم لا يعرفون الحقيقة أو مضللون أو أنهم على الأقل منتمون إلى أصحاب المصالح القديمة ولا يريدون أن يفقدوا مصالحهم، ما زال عندهم أمل في عودة الباطل، ولكن بإذن الله تعالى لم ولن يعود مطلقا إلى يوم القيامة
بإذن الله الحقيقة ولن يعود. رسالة أخرى وهي مهمة بفضل الشيخ، ونحن الآن نشاهد والكل يشاهد من المسلمين أصحاب القلوب الحية الطيبة المباركة أنصار الحق والحرية في سوريا المجاهدين الذين الآن هم على مشارف دمشق بل دخلوها الآن يحيطون بالمطار، وبعد قليل أتمنى من الله سبحانه وتعالى لا تغرب هذه الشمس شمس هذا اليوم إلا وقد وصلوا إلى القصر الجمهوري وقطعوا رأس هذا الخنزير وزبانيته. ما هي رسالتك لأولئك المرابطين المجاهدين لهم، وما هي رسالتك لمن يدعمهم بأن يستمر بدعمه؟
أولا رسالة لهم أن أعلموا أن النصر من عند الله تعالى، وأن ما عند الله لا يصل إليه العبد بمعصية الله، وإنما عند الله لا يوصي إليه إلا بطاعة الله. فلا ينبغي أن يغتروا لا بعدد ولا بعتاد ولا بكثرة، ولا ينبغي أن يغتروا بإنجازات ما زالت إلى الآن لم تحسب لصالح 100%، فإن الحرب خدعة. ولو عليهم أن يلجوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يظهروا الضعف والعجز والفقر والاحتياج لملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماؤه، وعليهم أن ينقوا أنفسهم من أي شيء من الهوى أو العجب بما حققوا من إنجازات، وإنما يعلموا أن الأمر بيد الله تعالى وأن المعركة قد يكون الرجل في الصف الأول ولا يكتب له توفيق أو قبول. وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى إخواننا أولا كما ذكرت أن يتخلصوا من نزعة العجب والكبرياء والغرور بما حققوا، عليهم أن ينقوا صفوفهم حقيقة من المرجفين في المدينة والمغرضين والمدلسين، عليهم أن يعلموا أن النصر من عند الله تعالى، عليهم أن يكثروا ذكر الله عز وجل، عليهم أن يكونوا على قلب رجل واحد، وأن ينسوا أو يتناسوا الخلافات الشكلية. فلا ينبغي حقيقة أن نجعل الخلافات الفقهية أو المذهبية أو الدعوية سبب في تفرقة المجاهدين في سبيل الله تعالى، وإنما كلهم أصحاب هدف واحد وغاية واحدة. ولا ينبغي أن نقلل أبدا من جهد أحد أو من عمله، لأن الذي يقبل الأعمال إنما هو الله سبحانه وتعالى. من كان في الساقة فهو في الساقة، من كان في الميمنة فهو في الميمنة، من كان في الميسرة فهو في الميسرة، من كان في المقدمة فهو في المقدمة. فعلينا حقيقة ألا نهضم للناس حقا، وعلينا ألا نسمح للخلافات الفكرية أن تؤدي إلى تمزيق الصف، وإنما ينبغي علينا أن نعي أن الله تبارك وتعالى قال في سننه الكونية القرآنية: ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فعلينا بارك الله فيك بجمع الكلمة، وعلينا بتناسي الخلافات الفقهية كما ذكرت أو العقدية أو الفكرية، وينبغي أن نعلم أن يجب علينا أن ننقي الصف من كل من لا يحمل عقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة الحقة، لأن هؤلاء مصبطون، وهؤلاء عامل دمار وإفساد، وهؤلاء قطعا على إخواننا ولن يكونوا معهم أبدا في يوم من الأيام.
نعم، موضوعنا حول التكاتف والإنفاق فضل الشيخ. التكاتف هو تكاتف الأمة مع بعض البعض، والإنفاق إنفاق الأمة على بعضها البعض، وأن ينفق الغني وعلى الفقير وقص على ذلك. لكن قبل أن نبدأ في بعض المحاورنا الرئيسية التي وضعناها في هذه الحلقة، التكاتف في حماية الأوطان المسلمة هل هو مطلوب الآن أشد طلبا من أمس، وهل هو مطلوب غدا أشد طلبا من اليوم؟ أرجو بيانه. وما معنى التكاتف فضل الشيخ، يعني لو تعطونا معنى التكاتف الذي ننشده جميعا في هذا الجانب؟
أولا هناك مقدمة لابد أن نعرج عليها، وهي أن الأوطان جزء من الإيمان، وأن هذه أرض الإسلام كعرض الرجل في بيته، ولا ينبغي أبدا لأحد قادر على أن يزود عن أرضه أو يدفع عن عرضه أن يتقهقر أو يتراجع. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. هذه أرض الإسلام ويجوز لا يتجزأ من مكونات الدين، لا قيمة لشعب بغير أرض، ولا بغير وطن، وهو جزء من الهوية، لأن الهوية معناها أرض وشعب. فإذا هذه الأرض نحن نرويها بدمائنا، كل أرض الإسلام، بصرف النظر عن كوني أنا من هذا البلد جنسية أو لا، هذه كل أرض الإسلام. نعتبر قطر هذه في عيني على اعتبار أرض الإسلام، أرض أعبد الله عليها، أسجد لله تعالى عليها، أقيم دين الله تبارك وتعالى عليها. فكل بلد من أرض الإسلام لها حرمة، وينبغي على أهلها أن يزودوا عنها بكل ما أوتوا من قوة. ولذلك هذه مسألة ينبغي أن لا تغيب عن بال أحد أبدا. فنحن عندما نحرر أو ندعم من يحرر وطنه وأرضه من المجرمين الظالمين الأفاكين الذين عطلوا شرع الله وفرضوا على الناس معتقدات زائغة أو مضللة أو مضللة أو فاسدة، فهذا قمة الجهاد في سبيل الله تعالى، أن تتحرر الأرض من العبودية لغير الله تعالى. ولكن حتى يتم ذلك لابد للناس من مؤازرة ومعاونة ومساعدة، لأن بعض الناس قد يكون لديهم الطاقة والهمة ولكن ليست لديهم القدرة المادية التي بها يستطيعون أن يغتنوا سلاحا أو يوفروا لهم ملابس، مع خاصة مع هذا الزمهرير والحر القارس القاتل، وكذلك طعاما، فهذا إمداد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما أراد أن يرسل غزوة يحث الصحابة على البذل، لأن هذا الغازي بارك الله فيه كيف يغزو وهو رجل جائع، كيف يغزو وكيف يجاهد وهو رجل خائف، كيف رجل وهو رجل مريض وهو بغير سلاح
ولم يطمن على أهل أيضا بمن يعولهم.
صحيح، وهذا مهم جدا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. كان هناك جنود في الصدر الأول يرغبون في الجهاد في سبيل الله تعالى، ولكن قلة ذات اليد حرمت الأمة من جهادهم. فالآن ينبغي ويتعين على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كل مسلم قادر على أن يبذل أن يبذل، ليقف مع إخواني حتى يحسموا تلك المعارك لصالح الإسلام والتوحيد الحق، حتى تتحرر هذه البلاد التي انحرفت عن منهج الحق. أي بعث يا رجل؟ أي بعث؟ البعث هذا معناه كفر أحمر. أمة ظلت سنوات طوال تعيش تحت الكفر الأحمر، نهيك عن الفساد العقد الآخر، ولكن لماذا الأمة تنحرف بدلا من أداء رسالتها وتكاتفها على قلب رجل واحد؟ حتى العروبة التي كانوا يتغنون بها ما صانوها ولا حافظوا عليها، وإنما غردوا خارج السر بطويلا. فحتى نتمكن أو يتمكن إخواننا من إعادة المياه إلى مجاريها وإعادة تلك البقاع إلى حياض الإسلام، لابد أن نقف معهم ولابد أن نتكاتف معهم جميعا، كل على قدر استطاعته، كما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وهذا باب من الأبواب التي تنفق فيها الأموال، سواء كانت من الزكوات أو الصدقات أو الأوقاف أو غير ذلك، لأن تحرير الأرض وتحرير العرض وصيانة الدين هذه من أهم المقاصد التي تدعو إليها الشريعة. فالضرورات الخمس كلها مطالب على الأمة أن تقوم بحفظها ورعايتها وإقامتها أيضا في الناس، ولكن لن يكون ذلك حقيقة إلا بالتكاتف الذي ذكرته أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، وقوله: المؤمن وأخو المؤمن، وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يخشى جاره بوائقه. فإذا نحن في حاجة لهذا التكاتف، والحاجة مس الآن يقينا، لأن هذه حروب طاحنة، والحروب لا تبقي ولا تذر، وتأكل أخضر واليابس، وتدمر كثيرا من منجزات الأمة. فكم من مصانع الآن تم، خاصة وأن هؤلاء المجرمون يركزون على البنية التحتية. صحيح. هم لا يتصيدون للمجاهدين
وقد دمروها
أبدا، وأنك حريصين حقيقة على أن لا يبقى سياسة الأرض المحروقة، لا يبقى للناس شيء. وكم تتصور أنت الآن دولة من أغنى العالم العربي والإسلامي، دولة كسوريا تصبح الآن على حافة الفقر المدقع، وعندما يخرج هؤلاء نسأل الله أن يخرجهم وأن تقر أعين المسلمين حقا بذلهم وصغارهم. آمين. آمين. أتجد أمامك حاجات ماسة جدا وملحة. هؤلاء النسوة الأفاضل الكرام الخيرات الصالحات تحولن الآن في الطرقات، امرأة تفترش الأرض وتلتحف في السماء، وأطفال وغير ذلك. وكم من النساء ناس أو نساء تعرضنا لمسائل أخلاقية غير متوقعة. فضيلة العاففة التي كانت لا تخرج من بيتها إلا للضرورة أصبحت الآن ينظر إليها القاصي والداني، وهذه الدماء وهذه الأشلاء وهؤلاء الأطفال، وهذا حتى ما كثير من الأطفال الآن يؤخذون عنوة أو خفية من هذه الأرض ويذهبون إلى أوروبا قطع غيار، قطع غيار يباعون في الأسواق كما لو كان من مسؤول عن هذا كله. فإذا لابد لنا حقيقة من وقفة، ولابد لنا فعلا من وقفة غير عادية، لكي يمكن الله تبارك وتعالى إخواننا ليعيشوا أباتا، خاصة وأن هذه أرض مباركة وأرض طيبة، ولقد وردت فيها من الأحاديث الكثير حقيقة في فضل هذه البلاد، ودعمها بإذن الله تعالى سيعود بنفع كبير والله على أهل سوريا وعلى جوارها من البلاد الإسلامية وعلى الأمة الإسلامية كلها، لأنها في موقع استراتيجي، ويجب علينا أن لا تفوت علينا هذه الفرصة إلا بمواقف مشرفة تحتسب لنا عند الله تعالى
بإذن الله. سندخل في تفاصيل الموضوع فضل الشيخ بعد إن شاء الله أن تسمح لي أخذ مجموعة من الاتصالات ثم أعود لك مرة أخرى إن شاء الله. أم أكرم من الجزائر، تفضل يا أم أكرم. أم أكرم من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله العظيم اليوم محطة رائعة. نعم
تفضل. الله يحييكم.
يوم الجمعة مبروك علينا إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
يوم عظيم. قناة القطر الفضائية جازت النار قناة الصلاة الجمعة على أحسن مرام وكملتوها إن شاء الله على خير. هذا البرنامج يهم المسلمين وأنا واحدة منهم إن شاء الله بحول الله. واحنا جزائريين نتألم مع كل دولة عربية هذا يشهد عليها الله، لا من مصر ولا من سوريا ولا من اليمن ولا من فلسطين، أكثر من فلسطين بنتألم على فلسطين. والله العظيم ثلاثة، أنا عمري ما كرهت الطبخ والمطبخ يوم اللي غزت اليهود على غزة، هذا أولا، وثانيا على مصر الانتفاض كان عظيم، ونتمنى إن شاء الله مصر للإخوة المسلمين ولرئيس مصر وللدول العربية جميعا. وأنا لي مدخلة إذا كان ممكن.
تفضلي
يا أبو عبد الرحمن.
تفضلي يا أم أكرم.
شكرا. في بنت مصرية موجودة على في مستشفى الفرنساوي بين الحياة والموت، انزلقت على الأرض وهي تتألم، وأبوها وأمها وهم فقراء لا يقدرون أن يدفعوا مبلغ المستشفى. إذا كان ممكن من المحسنين أو من يعني والله أنا مرتبكة جدا من المحسنين والأغنياء أن يتفضلوا أن يدفعوا لهذا الأب
بإذن الله إن شاء الله. أختي أم أكرم
لبنتها انزلقت على الأرض وهي بين الموت والحياة،
أظن أم أكرم
وضع مبلغ المستشفى.
أم أكرم
نعم.
اتركي تلفون عند الأخ منسق الاتصالات وسنحيل الموضوع إن شاء الله للجهات المعنية إن شاء الله للتواصل معكم إن شاء الله، ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب لها الشفاء العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى، وأبشروا بالخير إن شاء الله. معنا أيضا أبو فواز من الدوحة. أبو فواز فضل. أبو فواز من الدوحة.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. أبو فواز فضل الله يحييك.
وياك الله
يسلمك. تفضل. حياك الله يا أبو فواز، فضل سؤالك، فضل يحييك مداخلتك.
سلامي حق الشيخ مو جزاكم الله خير على هذه الحلقة.
بارك الله فيك
ان شاء الله.
الو
تفضل يا ابو فواز انت على الهواء تفضل.
شيخ عايض، انا اولا ابارك الاخوان الفلسطينيين اختيارهم اليوم الجمعية العمومية،
الله يوفقهم وفي الخير. اي نعم.
وموضوع الحلقة صراحة اليوم الله يجزاكم عليه خير، المسلم أخو المسلم.
نعم.
تفضل بفواز. بفواز تفضل، عط الكلام الكلمة وراء الكلمة.
ألو
بفواز احنا معك الهواء، تفضل الله يحييك. ألو
ألو
جزاك الله خير بفواز، لو تتصل مرة أخرى جزاك الله خير. ويعني تستسف الكلام، احنا الوقت يضيق علينا حقيقة بأن نتباطأ في هذا الجانب. فضل الشيخ نفع الله بك في الدنيا والآخرة. إذا بهواز عاود الاتصال بنا مرة أخرى وفي جعبته شيء لهذه الأمة نحن نرحب بهذا الجانب، لكن أتمنى أن يسترسل الحديث حتى لا يسرقنا الوقت في هذا الجانب. وشكرا لأخونا بهواز ولكل من اتصل حقيقة وانتظر وانقطع الخط حقيقة. نحن لا نستطيع أن كل من يتصل مباشرة أن يدخلوا على الحلقة، خاصة إذا كان في حوار بيني وبين ضيفي في هذا الجانب، فنجمع كل الاتصالات في وقت واحد معين. فنعتذر إذا انتظر الأخ 10 دقائق أو ربع ساعة أو 5 دقائق أو غيرها حتى لا نقطع حديث الشيخ، وأيضا تكون الفائدة قد أتمت مسارها في هذا الجانب. ولكم الحق علينا حقيقة كمتصلين في هذا الجانب، ولعلنا إن شاء الله الموازنة بين حق الشيخ وحق المشاهد وحق المتصل في هذا الجانب. فضل الشيخ، يعني عن الإنفاق بصفة عامة وقد تحدثتم، ولكن نريد أن نأكد على هذه المسألة وقضية، لماذا لو الأمر رافقه هذا الإنفاق الآن والحديث عن الإنفاق في هذا الوقت بالذات؟ يعني الآن نحن الآن نعاني وتعاني الأمة الإسلامية من وضع مأساوي مستثنى، ولكن فيه من الأمل الذي يصعد تدريجيا إلى 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 التفاؤل والحمد في واقع الأمة القادم والذي سيأتي في الأيام والسنوات القليلة القادمة التي ستبشر بخير بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التفاؤل في هذا المسار. هذا الإنفاق لماذا هو بالذات في هذا الوقت؟ وماذا لو أن الأمر رافقه وضع إنساني حرج لطائفة أو مجتمع المسلمين فتعالت نداءات الاستغاثة، كيف يصبح الأمر؟ خاصة أن نشاهد أبناء لنا الآن في مخيم الزعتري، وهناك وفد من الشباب القطري موجود الآن في المخيم وسيخطبون الجمعة اليوم من خلال أخوانكم في راف، وقد مات عدد من أبنائنا 6 الأسبوع الماضي، والآن يحتضر 2 تقريبا في المخيم من شدة البرد الموجود في مخيم الزعتري وغيرها من مناطق المسلمين. ما هي توجيهاتك؟
والله هو حقيقة في هذه المسألة كلما عظمت الحاجة وكلما اشتد الخطب كلما تعين أن يكون البذل أضعاف ما كان عليه في الوضع الطبيعي التقليدي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نجد في هديه أنه عندما أراد أن يجهز جيش العسرة وكانت اليد قليلة، قلة ذات اليد، لأن غزوة تبوك كانت وقت صعب، بمعنى أنها كانت في وقت أولا ما زالت الثمار على الأشجار وما في لا توجد هناك أموال، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب الزكاة مقدما من بعض المسلمين، أخذ الزكاة من العباس عمه رضي الله تعالى عنه لعامين قادمين حتى نقف مع هذا الحدث. فالآن حتى يجوز لي أنا كإنسان إذا كنت أخرجت زكاة مالي والآن الحاجة ملحة يقينا والكل يعلم ذلك، من الممكن أن أدفع زكاة العام القادم الآن، لأن الفرصة قد تكون متاحة. وهناك أمر أيضا مهم جدا، كلما كانت الحاجة عظيمة كلما كان الأجر أعظم، فإذا المسألة نسبة وتناسب، فالآن حاجة الناس ملحة سواء كان في حاجة الطعام أو الملابس أو الدواء أو غير ذلك، طبعا السلاح وغير هذا أمر آخر، نتكلم عن حاجة الناس في المخيمات، هذه الآن حاجة أشد. فكلما اجتهدت أنا وحرصت على استغلال هذه الفرصة كلما حققت أكبر قدر ممكن من الأجر عند الله تبارك وتعالى، لأن هناك درهم يسبق 1000 درهم، وفي هذه المواطن يسبق درهم آلاف الدراهم.
والسلاح فضل الشيخ، وأيضا السلاح له دور في هذا
السلاح طبعا قطعا يقين
له دور، لكن مدة السلاح التي أتت لإخواننا في الشام هي قليلة جدا، لكن الله أكرمهم وفضل عليهم بالغنائم التي حصلوا عليها من الجيش الظالم في هذا الجانب، لكن نتمنى أن يمدهم الله بالسلاح من دول إسلامية ومن شباب ومن محسنين يرونه له دور في هذا الجانب. لكن دعنا نتكلم على المأساة التي تعاني الآن هؤلاء الذين هم في الجبهة سيتولاهم الله سبحانه وتعالى، والذين في موجودين الآن في المخيمات ويموتون الآن يتحصرون أهاليهم وهم وشبابهم أبنائهم وهم في الجبهة، يعني ماذا يمكن نقدم لهم؟ يعني تخيل شيخ، وزعت مجموعة من الجمعيات بطاطين عليهم في تركيا، وزارة ممثلين في تركيا هذه المخيمات، والله يا شيخ كالشراشف خفيفة جدا، وتعرف برد تركيا وتعرف البرد القارس والثلج، فكيف يعني ينام مقرر العين في بيته وهو متدفئ في فراشه ويترك إخوة له بالآلاف في تلك المناطق؟
والله أنا أقول أيضا الأمة فيها خير، وأنت ترى بعينك باعتبار أنك على رأس مؤسسة مدى تفاعل الناس مع هذه الأحداث. المشكلة أن الخرقة تسعى على الراقع، يعني الآن أنت ما يكاد يمر عليك فترة إلا وتجد حدث جديد يحتاج إلى دعم جديد.
صحيح.
والأمة مستهلكة حقيقة إلى حد كبير، ولكننا نناشد أصحاب اليسار والغنى الذين بسط الله لهم في الأرزاق أن يستغلوا هذه الفرصة للتجارة مع الله تعالى بأرباح مضاعفة. إذا كنا نحن نخرج الزكاة بارك الله فيك مثلا في أوقاتها قد يكون وقتها لا توجد هناك حاجة، فأنا أقول الآن وكم أتمنى نتيجة الأحداث القائمة الآن أن يقوم إخوان الأثرياء وآباء الكرام الذين وسع الله عليهم بإخراج زكاة أموالهم مبكرين أو مبكرة حتى يتمكنوا من إلحاق الركب، الحصول على أكبر قدر ممكن من الأجر وتحقيق أكبر قدر ممكن من النفع، لأن الآن عندما نمد الناس سننفع الناس، لأن الحادثة الآن ملحة وهم الآن قادرون، وأنت تقول أنهم الآن على أبواب دمشق، بمعنى أن الوضع في النسبة لهم في صالحهم، فعندما ندعمهم لا يتخخروا ولا يتراجعوا. بعض الدول بعض الجنود قد يفروا من المعركة لأنه جائع، والجائع هذا لا يستطيع أن يحمل سلاح ولا يستطيع أن يعدو ولا يستطيع أن يرمي. فإذا ضرورة جدا الآن أننا ينبغي علينا أن نعدل من أفكارنا وأن نقول بأنه حتى وإن كانت هناك زكوات لم يحن وقتها بعد، دعونا نخرج هذا الآن هذا الوقت بإذن الله ونحتسبها من الزكاة المستقبلة حتى نوفر أكبر قدر ممكن من المال أو الدعم الذي ينفع الله به هؤلاء، سواء كانوا مجاهدين أو كانوا أسر مجاهدين، لأن هذه الأسر هي أسر المجاهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فنحن الآن عندنا دعم للغزو والجهاد، وعندنا دعم لأسر المجاهدين، وهذا كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان الدعم المادي أو سواء كان الدعم الاجتماعي الخدمي. فأنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في السنة كان يقسم المدينة أقساما، أحياء وشوارع، وهذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، وكان يتولى بنفسه صلى الله عليه وسلم خدمة بعض البيوت. فهذه بنت خباب بن أردت رضي الله تعالى عنها ورضي الله تعالى عن أبيها تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتينا ليحلب لنا شاتنا، فكنا نجد خيرا وبركة في حلب لأننا كنا لا نجوع. فلما يعود أبي من الجهاد كنا نتمنى لا يرجع، لأن طبعا عندما يعود أبوها يعود كمية اللبن أقل، لأن بركة النبي عليه الصلاة والسلام تقول كان هذا اللبن يكفينا وجيراننا. فإذا هنا الدعم في وقت الشدة أعظم أجرا من الدعاء في وقت الرخاء.
أنت ذكرت قصص النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذكرت لنا بعضا من سير النبي صلى الله عليه وسلم في إنفاقه وفي حثه على الإنفاق وفي حثه وفي بيان فضل المنفقين من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في باب الإنفاق، وما هي الحديث التي وردت في فضل المنفقين والذين يتلمسون حاجات الناس ويعرفون أين تكون مصدر السعادة في تلمس حاجات الناس في هذا الجانب؟ فضل الشيخ أرجو توجيه.
أخي الحبيب أبو عبد الرحمن، الإسلام كله قام على الإنفاق أصلا، ما كانت هناك مؤسسات تنفق على المسلمين، وإنما هذا الجهد الهائل وتغيير وجه التاريخ جاء بأموال هؤلاء الناس، لأن الإنفاق عندهم كان صنو الإيمان أساسا، ولكن لا يمكن الإنسان أن يعلم بأن هناك حاجة للأمة ويؤخر أو يتأخر، وإنما كانوا يبذلون بكل ما أوتوا من قوة. المجاهدون ضحوا بأموالهم وتركوا، المهاجرون ضحوا بأموالهم وتركوا معظمها في مكة تحت يد الكفار وخرجوا لا يملكون شيئا، وإخوانك الأنصار كما قال الله عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الرجل يتقاسم اللقمة مع أخيه. ثم بعد ذلك لما بدأت الحياة الاقتصادية تتحرك عجلتها في داخل المجتمع المدني، وبدأت أن المجتمع المدني كانت المشكلة أن الاقتصاد في يد اليهود، وأن العرب هم الأوس والخزرج كانوا فلاحين زراعين ما كانوا علاقة بالتجارة. فلما جاء أهل مكة تجار، فأضافوا بعدا جديدا لأن أصحاب خبرات كما قال دلوني على السوق. فلما نزلوا هذه الأموال كلها تحولت لخدمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يجهز غزوة تبوك ماذا كان يفعل؟ حض الناس على البذل. فقام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. هذا من التجار. ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش، فقام عثمان نفسه فقال: يا رسول الله، 300 ناقة بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على عثمان ما صنع بعد أن نزل على المنبر. يحيي عثمان رضي الله تعالى عنه على موقف هذا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه الذي أصبح من أغنياء العالم، من أغنى أغنياء العالم، مئات البيوت مليئة بالذهب، هل هذه الأموال كانت تنفق على المصاريف الخاصة؟ كلها كانت موقوفة على الجهاد في سبيل الله وعلى إكرام المجاهدين والفقراء والمساكين وأمهات المؤمنين. عمر رضي الله تعالى عنه عندما حث النبي على الصدقة قال: لأسبقن اليوم، تسابق، لأسبقن اليوم أبا بكر. فذهب بنصف ماله وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا نصف مالي. فقال له: ما تركت لأهلي؟ قال: تركت لهم نصف مال، نصف الآخر. وفرح سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، حقق إنجازا وإعجازا. وإذ بعثمان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يأتي وقد حمل ماله كله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لآلك يا أبا بكر؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. هذه الهمة التي كانت عند الصحابة. أخي الحبيب، كيف انتشر الإسلام في العالم لولا هذا الدعم؟ الآن هذه الجيوش اللي خرجت، جيش العسرة هذا، من أين تم تجهيزه؟ من أموال المسيرين، من أموال الأغنياء، بل لقد وصل الأمر ببعض الفقراء أنه إذا كان لا يجد ما يدفعه كان يعمل، يخرج يؤجر نفسه لغيره ويأخذ هذه النفقة الأجرة لينفقها في سبيل الله تعالى. الذي كان لا يجد بارك الله فيك وسيلة نقل تحمله كان يبكي ما يقول فكة بركة جابر بركة جام أبدا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فإذا بارك الله فيك الإسلام قام كله بالدعم، ما كان هناك دول تدعم المسلمين، من يدعم المسلمين الآن أولياء الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. نأخذ مجموعة اتصالات من ثم نعود مرة أخرى وسنأخذ حيز آخر قضية أيضا فضيلة الشيخ، يعني ليس الإنفاق أيضا على قضية المهاجرين وأسرهم، أيضا على أيضا تزويج الشباب ذوي الاحتياجات، مراعاة أحوال المسلمين، سداد الديون التي يمكن أن تكون لها دور في إعادة النفس البشرية إلى الاطمئنان وعدم الاستقرار، وأيضا سنتحدث عن قضايا أخرى معينة في تكاتف مجتمع.
أيوة نعم، بس هناك سلم أولويات،
أولويات بدأنا بهذه الأولوية.
أي نعم، وهذه على رأس الأولويات أن أوقف كل شيء أبو عبد الرحمن أدها.
جميل،
شرعا أوقف كل شيء. الزواج هذا الذي لن يتزوج لن يموت أخي فضل الله تعالى، وهذه كل هذه أشياء مشاعر رائعة. ولكن هذه الأمة كلها الآن، الأمة كلها الآن تقف وراء الجهاد حتى ترتفع راية الإسلام في الأرض وحتى تتحرر هذه البلاد التي قطعت.
سنبين هذا الجانب الشيخ حتى يصل إلى ذهن صاحب الضمير الحي وصاحب الوعي الثاقب في مسألة يعني تفاوت وأولوية من أنفق. أعطي الآن للمجاهد في سبيل الله وأسرته وأصحاب العوز في تلك المناطق، أم لأن البعض الآن أصبح يتكلم يقول مال أصبح مال القريب للبعيد والآخري وكلام يحدث في بعض الأنفس الضعيفة، لا نقدرها لكن لابد أن نوضح الأمر الشرعي في هذا الجانب. معنا الأخ الفيصل من السعودية، اسمح ياخذ صلاة بعد فضل الشيخ. معنا الفيصل من السعودية، تفضل أخوي الفيصل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله.
شاكر لك يا شيخ وشاكر لسعودية الشيخ وشاكر للقناة الفاضلة، وهذا يعتبر دعم.
بارك الله فيك، لا شكر على واجب الغالي.
الله يجزاك الخير إن شاء الله، عشاكم إن شاء الله على القوة.
آمين.
تغضون فكريا، تغضون شيء على الضمائر. بالنسبة للفقرة الأولى من موضوع العنوان اللي هو الإنفاق، أسهل الشيخ إسهاب جيد جزاه الله خيرا. أما بالفقرة الثانية التكاتف، هذه إحنا غفلنا عنها، فحنا توجيه الفكرة أو تكتيفة الحالة الإعلامية أو تكتيفة، لو حالة إعلامية كانت داخلية مثلا أخذ صح أخوه انظر ماذا فعل في سوريا، هذه نقصتنا خاصة في السنة الثانية من مشكلة سوريا، أزمة سوريا، لأنه في حقيقة كانت مشكلة تونس كانت الحالة في على الصعيد الإسلامي وكل الأنظار توجهت في مصر، كذلك كانت الحالة الوحيدة والفريدة في العالم الإسلامي وكل متابعين الأخبار بلحظة بلحظة. عندما انتقلت إلى ليبيا كذلك كانت لوحدها، عندما انتقلت إلى سوريا كنا في عزم وشدة معهم في السنة الأولى، في السنة الثانية حدثت المشاكل، حدثت مشاكل غزة وحدثت مشاكل في دولتنا الكويت الحبيبة إن شاء الله، إن شاء الله لهم الصلاح، وحدثت مشاكل في البحرين وكذلك أعيدت مشاكل في مصر نسأل الله أن يحرسها. هنا تقسم الفكرة لدى الناس، الهمة تقسمت، هم في مصر هم في، فبدأنا نتشعب الآن وبدأت الصورة تشوش عندنا، وهذا كله تخطيط خارجي ضربة.
طيب سؤالك خوي الفيصل حتى لا نسهب ببعض المداخلات، ودنا أن يعني نوجز فيها نفع الله بك الدنيا والآخرة. تفضل أخوي الفيصل. الفيصل هل لازال معي؟
معك.
تفضل أحيك، نبي أجمل لنا واختصر لنا كلمات الآن على أساس ننتقل للمتصل اللي بعدك نفع الله بك الدنيا والآخرة.
أنا أوجه نفسي وإخواني أن نكسف النظرة الزكية لشقاء سوريا ونفكر فكري، لو ما كان إسهاب نادي، لو ما عنده مادة يدخل فكرة يجيب طرح جديد، طرح توصيل المال، طرح احتياجات الناس، الإنسان يذكر وذكر نفسي وأخواني آيات في كتاب الله تعالى وشد بها عسر أخوانا في سوريا، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله أموات بأحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا فيصل من السعودية على هذه المداخلة. أبو فواز، وفواز معنا مرة أخرى من الدوحة، تفضل ابو فواز رجعه حميده ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اسمحوا لي انقطع الخط وانا اشكركم مره ثانيه على الحلقه هذه.
بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير عليها وانا نيابه عني ونيابه عن اخواني المسلمين كلهم اهني الشعب الفلسطيني وعقبال ان شاء الله الحريه للاخوان السوريين
باذن الله.
وبالنسبه لموضوع الحلقه جزاكم الله خير فيها الانفاق والتكاتف المسلم اخو المسلم. وان شاء الله انتم الله يجزيكم عليها خير على الحلقه هذه على اساس تنورون الاخوان الاخوه المسلمين عامه الانفاق والتكاتف.
نعم
ماشي ان شاء الله
باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. لعل ان شاء الله نحاول الحلقه اخوي ابو فواز نفع الله بك على مداخلتك ان نبين مسالتين متلازمتين وهي قضيه التكاتف بالامه ببعضها البعض من خلال الشيخ الكريم وايضا الانفاق الذي هو مساله تحيي هذه الامه وايضا تتلمس حاجات الامه فتسد الثغرات التي يمكن ان تعاني منها الامه في جانب معين. معنا الاخ ايضا ابو عمار من الدوحه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احييكم بتحيه الاسلام. شكر لك خالص يا أخ عبد الرحمن على استضافة شيخنا الفاضل الشيخ مواسي حبيب قلوبنا وربنا يبارك يا رب العالمين على هذه البلد الطيبة.
آمين وياك.
نحن على يقين تام أخي الفاضل بأن نصر الله عز وجل قادم لا محالة وأن بعد المحن تأتي المنح والحمد لله رب العالمين.
نعم.
ولكن نرجو من الشيخ جزاه الله خير أن هو يبعث لنا رسالة تثبتنا في هذه الأوقات الصعبة وخاصة أن الجروح تنزف والدماء تنزف في كل مكان من أرض الإسلام وهناك من المعارضة وهناك من الفئات الضالة التي تضل العباد الله عز وجل والإعلام الضال اللي أخذنا يعني إلى طريق لا نعرف آخرته إيه من ناحية الموضوع الإعلامي اللي أصبح النهاردة آر الفساد. فنرجو من فضيلة الشيخ حتى لا أقيل عليكم وأسمح لي
شكراً شكراً يا
كل عاوز يدخل مداخلات يعني يوضح لنا النقطة دي جزاكم الله خير
إن شاء الله. اتصال آخر أيضا. طيب نعود لضيفنا الكريم فضل الشيخ. يعني موضوع العبادات المالية ودورها إما وجوبا أو استحسانا في هذا الجانب. هناك عبادات مالية واجبة ينبغي أن تصرف مباشرة وبعضها استحسانا في هذا الجانب. لماذا هي عبادات؟ تخيل لماذا هي عبادات في هذا الجانب؟ أرجو التوضيح وبيان أهميتها خاصة في هذا الوقت الحالي.
أولا مفهوم العبادة هي كل أمر يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهي معنى مترامي تشمل الدنيا كلها وتشمل الحياة كلها وتشمل كل التصرفات والأفعال التي تصدر عن العبد. إلا أن العبادات ليست في مرتبة واحدة كما لا يخفى عليكم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا العبادات ليست في درجة واحدة، فلا إله إلا الله بمعنى كلمة التوحيد تأتي على قمة الهرم العبادي. الصلاة كما تعلم هي الركن العمل الثاني أو الأول بعد الشهادتين، فإذا العبادات متدرجة. من هذه العبادات التي يقوم عليها حقيقة ديوان الإسلام عبادة المال. عبادة المال لأن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. من أكثر الأحكام أو الشعائر التي تحدث عنها القرآن هي قضية الزكاة والبد والإنفاق،
هي عبادة مالية. نعم.
فإذا العبادة لأن الذي أمرنا بها هو الله، لأن العبادة هي أمر مأمور به من قبل الشارع نتعبد به إلى الله تعالى. فالذي قال أنفقوا قال وآتوا، قال من ذا الذي يقرض الله؟ قال أنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، والذي قال وآتوا الزكاة هو الله. فإذا معنى عبادة أنها أمر أمر به الشارع، سواء كان ذلك ورد في كلام الله تعالى أو كلام النبي المصطفى محمد عليه صلوات ربي وسلامه. وكلما كان الإنسان أكثر حرصا على أن تكون الشروط متوفرة في العبادة كلما كان أعظم أجر عند الله تعالى، لأن الله تبارك وتعالى وضع لنا شروطا لقبول العبادة، فليست مسألة اجتهادية وليس مسألة فوضى أو سبهللة أو خاضعة لهواء الناس أو أعرافهم أو عادتهم أو تقاليدهم، وإنما هي أمر شرعي حدده الإسلام تحديدا دقيقا بينا واضحا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولما قلنا هذه هي شروط العمل المتقبل، يعني حتى الزكاة نفسها لابد أن تخضع لهذا القيد. أولا فليعمل عملا صالحا، لابد أن يكون المال مالا حلالا طيبا، ولابد أن يكون ينفق المال أيضا في حله. لا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى وحده. فإذا الزكاة كالصلاة كالتوحيد كبقية شعائر الإسلام وشرائعه كلها من مأمورات الشرع، وهي عبادة مثاب صاحبها عليها.
طيب فضل الشيخ، يعني يقال أن السعادة، الكل يبحث عن السعادة، من منا لا يبحث عن السعادة؟ يعني ما في إنسان في هذه الدنيا إلا ويبحث عن السعادة، صغيرا كان، كبيرا، أعزب، متزوج، غنيا، فقير، كل يبحث عن السعادة. لكن يقال أن السعادة هي أن تسعد غيرك، السعادة هي أن تسعد غيرك. يعني فضل الشيخ فسر لنا هذا الأمر، وأنت صاحب تجربة ميدانية دعوية كبيرة جدا في قطر منذ أن كنت طفلا، وأنا أعرف أن لك تجربة كبيرة جدا في مجال يعني إسعاد الآخرين بتوجيههم إلى رضا رب العالمين.
بارك
كيف
الله
نفسر
خير.
هذه المسألة
لك الله خير. أولا نحن كما تعلم ننطلق من منطلقات الشرع، فلا نعالج أي قضية من القضاء إلا من منظور الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فسأله: أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وهذا نفع عام مطلق. وأحب الأعمال إلى الله أول شيء قال: سرور تدخل على مسلم. ولذلك بين العلماء أنه على قدر إدخالك السرور على المسلم يدخل الله السرور عليك في الدنيا والآخرة. ولذلك لابد أن يكون لك دور إيجابي في إدخال السعادة على الناس، وهذا الدور ليس جنسا واحدا، وإنما إسعاد وإدخال السرور على المسلم بالاتصال به بالهاتف، بالسؤال عنه، بزيارته في بيته، بقضاء حاجته، بدعمه ماديا، بدعمه معنويا، بتعليمه علما نافعا. هذا باب رحب واسع. ولذلك من باب الجزاء من جنس العمل، كلما أدخلت أو كنت سببا في إدخال السرور على أحد من هذه الأمة، خاصة إذا كان فعلا في موقف حرج أو في موقف صعب، كلما ترتب على ذلك أن الملك جل جلاله يدخل علي السرور. وأنا أقول: جرب وأنت الحكم. يعني تصور أنت الآن عندما تمسح على رأس يتيم، كم من الحسنات ستأخذ؟ المردود الفعلي النفسي الذي ينعكس على قلبك. الله تبارك وتعالى جعل هناك علاقة ما بين واقع الناس وبين العبادات. كل عبادة، بارك الله فيك أخي الكريم أبو عبد الرحمن وجميع المستمعين، تؤدي عشرات النتائج الخيرة المثمرة، يعني كل جوائز. النبي عليه الصلاة والسلام تصلي عليه مرة، الله يعطيك 40-50 جائزة.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. فكونك أنك أنت تدخل السنة على مسلم بالحالة التي تتفق معه، قد يكون هذا المسلم ليس محتاجا، ليس فقيرا، ولكن هو مريض في المستشفى الآن، فأنت عندما تذهب لزيارته أنت أدخلت السرعة على قلبه. وصور الآن عندما يصلي عليك 70,000 ملك حتى تمسي وحتى تصبح، هذا نهيك أن كل خطوة تخطوها لك عليك أجر، نهيك أنك أحييت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالزيارة، لأن زيارة عيادة المريض هذا من السنن، من حق المسلم على أخيه. فتصور أن كل عمل يستطيع المسلم أن يؤديه يعطيه الله تبارك وتعالى عليه جوائز متعددة متنوعة. كلما كان الخطب أشد والحاجة أعظم، كلما كان الأجر أكبر. فالآن أنا عندما كما ذكرت الآن أنا ما عندي زكاة، ولكن جئت أنا الآن رحمة بإخواني هؤلاء، عملت حاصل الزكاة المتوقعة عندي كم تكون؟ تكون مثلا 10,000 ريال. قلت: يا رب اللهم إني أعجل بها من أجل إخواني هؤلاء لأنهم في حاجة نية، فلا تحرمني الأجر والمثوبة. إذا كان الله سيعطيك على الدرهم 1,000، فسيعطيك الله تبارك وتعالى أضعاف مضاعفة، لأنك ما حرك قلبك لهذا الأمر إلا مرضات الله تعالى، وصيانة لبيضة الإسلام وحماية لأعراض المسلمين والمسلمات.
والله يضاعف لمن يشاء.
أكيد
الله يضاعف أكيد. أضعاف مضاعفة.
هذه في العموم
فعلا قدر هذا،
هذه في العموم، ولكن المواقف الخاصة لها أجور خاصة تختلف تماما. يعني تتصور مثلا النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الصلوات أفضل رسول الله بعد المكتوبة؟ قال: قيام الليل، لأن ما كل أحد يقوم الليل. والعلماء يقول: العبادة في الهرج والفتنة أعظم وأجل من العبادة في الأوقات المألوفة. وذلك لماذا كان شهر شعبان صيامه أعظم مثلا أجرا من غيره؟ لأن الناس أصلا كما أجاب النبي بنفسه قال: ذاك الشهر يغفر الناس عنه ما بين رجب ورمضان.
إذن معناته يعني الذي وضعته اللجنة الشرعية وأنت من أعضائها في راف أن يبحث عن أكثر حاجة يتأتى بذلك الأكثر أجرا له.
أكيد أكثر حاجة، سواء كان زمنية أو مكانية، أيا كان نوع الحاجة. أي يعني أنا حاليا لما أكون عندي مثلا فرضا الدائنون كثر، ولكن في مدين الآن إذا لم يؤدى دينه دخل السجن، فترتب على ذلك أن أسرته تشتتت. هذا يختلف عن دائن إذا لم أعطيه ممكن يصبر. فإذا وذلك لابد مراعاة الأوصلة من الأولويات في كل شيء. فالآن على رأس هذه الأولويات الآن دعم هؤلاء الإخوة المجاهدين وهؤلاء المساكين العزل الذين شتتوا وشردوا في الأرض كما تعلم، هذه تأتي على رأس أولويات الأمة. وأنك في غزة نفس النظام، هذه أولويات. هؤلاء أشد الآن من أهل غزة على اعتبار أن أوضاعهم الآن صعبة جدا للغاية، بمعنى افتراش الأرض هذا مع هذا. هذا رجل الآن الجليد يغطى كل شيء عندهم في بلادهم، وكما تقول أنت بأن هناك الغطاء عندهم خفيف، يعني إذا كان يحتاج إلى
ليس الغطاء فضل الشيخ، بل حتى المخيمات التي وضعت. نحن إنسان مخيم في وفا نتعاون مع جمعيات خطر ككل، يعني المخيم هذا وعدد المخيمات الوجانب لا فيها آلاف الخيم، أتت الأمطار والسيول واقتلعت جميع الخيم تتسع لأكثر من 6000 شخص. تخيل 6000 شخص تقريبا حول 3000 خيمة
أصبحوا في العراء،
أصبحوا في العراء، أصبحوا جمعوا النساء مع بعض البعض في مكان والرجال في مكان. وتخيل هذا البرد الشديد في تركيا وفي أنطاكيا وفي أورفا وفي غيرها من مناطق أخرى، ماذا لهم يعني ومن لهم بعد الله سبحانه وتعالى؟
إذا ليس لهم إلا دعم أهل الخير والفضل. ونقول لقد فتحت الجنة أبوابها للراغبين في حجز أماكن فيها، أماكن متميزة.
طيب فضل الشيخ، يعني البعض يتساءل قبل ندخل في محور آخر، يقول المسألة طالت سنة سنتان ونحن ننفق على أهل الشام، بعض الأنفس ضعفت وبعض الأنفس صراخت وبعض الأنفس للأسف أصبحت تثبط، وبعض الأنفس تقول في تويتر هنا يقول أين التبرعات الماضية اللي أنفقت في رمضان الـ200 مليون أو الـ500 ألف أو النص مليون أو المليونين؟ يظنون أن العدد محصور وأن الإمكانيات محصورة في هذا الجانب. ماذا تقولون لمن لا يسعى إلى نشر الخير وزيادة تحصيل الإنفاق لإخوانه بدلا من قضية أين وأين وكيف وكيف؟ أرجو الإفادة فضل الشيخ.
الله أخي الحبيب بارك الله فيك. أولا ينبغي أن نعلم أن الدال على الخير كفاعل، وإذا كان الإنسان لا يملك مالا فلا مانع أن يقوم بزيارة رجل يملك مالا ليحثه على النفقة، وهو بذلك شريكه. مسألة التشكيك أو السؤال عن هذه الأشياء أو أن الأحداث عظمت على الأمة، قد يكون يعني عظمت الأحداث وكثرتها، نعم إن في مشاكل حقيقة حالية الآن، ولكن هذا قدر الله تعالى. في هذا التوقيت نكئت جراحات متعددة، فنحن فاتقوا الله ما استطعتم، وينبغي علينا أن نبذل. لأننا أقول أن حتى وإن لم يكن لديك صدقات فمن الممكن أن تأخذ من زكاتك لسنوات قادمة، ولكن فرصة الآن متاحة لنقف أمام هذا المد الظالم الذي يريد أن يطفئ نور الله تعالى، وأناس تحركوا يريدون الحرية والكرامة والإنسانية، فحري بنا أن نقف معهم حتى يصبحوا على الأقل يعيشون مقدار ما يعيش غيرهم من الحرية، وحرية التعبير عن الرأي وحرية التصرف وحرية العبادة وحرية الطاعة. فالواجب علينا فعلا أن لا نقصر في دعم هؤلاء، وإذا لم يكن لدينا كما ذكرت أموال خاصة فلا مانع أن نتحرك إلى ذوي اليسار والغنى لنحثهم على ذلك ونرغبهم ونحببهم في ذلك، لأن الدال على الخير كفاعله. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام دخل ثلاثة في سهم واحد الجنة، فالسهم الواحد هذا أدخل ثلاثة من هؤلاء الذين الذي ناول السهم لرميه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الخازن الأمين أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين، رغم أنه لم يدفع شيئا من ماله ولكنه أعان غيره عندما كان خازنا للمال، فإن الله تبارك وتعالى أعطاه أجر صاحب المال بنيته الحسنة، لأنه كان من الممكن أن يصرف صاحب المال عن البذل أو عن الإنفاق أو الدفع. جميل. فهذه فرصة الآن ينبغي علينا أن نجتهد في استغلالها، لأن إن شاء الله تعالى كل شيء له بداية له نهاية، لأن الله قال هو الأول والآخر، أي الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، وما سوى الملك سبحانه وتعالى جل جلاله فهو إن شاء الله تعالى له بداية، وعما قريب ستكون له نهاية. ونحن نعلم أن الفجر كلما أن الليل كلما اشتد ظلامه كلما آذن الفجر جديد، وأن الحبل كلما اشتد شده كلما أوشك أن ينقطع. وعما قريب ستقر أعيننا إن شاء الله تعالى بهذا الخير.
جدا. طيب الآن فضل الشيخ، يعني إخوانك في راف وصلوا إلى مخيم الزعتري الآن، وهم الآن في مخيم الزعتري معهم ضيف أخونا راشد زراني، يريدون أن يدخلوا مداخلة يتم بعض من طروحاتنا في هذا الجانب، تدري نأخذ مداخلة منهم من الزعتري ثم نعود لفضل الشيخ.
حاضر.
فضل الشيخ راشد زهراني حياك الله معنا من الأردن من المفرق من مخيم الزعتري. الشيخ راشد، ونحن نتحدث عن التكاتف والإنفاق، ماذا ترون في واقع المأساة هناك عندكم في الزعتري في مخيم الزعتري في المفرق؟
حياك الله يا شيخ عايض، وحياك الله، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في ما تطرح وفي هذا البرنامج العظيم. نحن الآن في المفرق، كنا قبل قليل في مخيم الزعتري، والتقينا ضمن الحملة التي تقيمها مؤسسة رافة الخيرية لإغاثة إخواننا اللاجئين السوريين في الأردن. صراحة حجم المعاناة كبير جدا وحجم الاحتياج كبير جدا، لكن بالفعل يعني الحمد لله الجهود التي تبذل في هذا المجال نجد أثرها كبيرا في حياة الناس. يعني هؤلاء الإخوة اللاجئين الذين تركوا أرضهم وأهليهم وأبنائهم يريدون أن يشعروا بحجم التفاعل إخوانهم معهم، ويحققوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنا أتحدث معك الآن وأمامي مجموعة من المواد الإغاثية التي تقدمها مؤسسة رافة القطرية لإخواننا في الأردن، لإخواننا السوريين في الأردن، وهنا أيضا تجمع مجموعة منهم، وتجد الحمد لله يعني الفرح في وجوههم، ولعل إدخال السرور في نفوس المسلمين وخاصة المكلومين من أعظم الأجور التي يدخلها المسلم في قلب إخوانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الأجر سرور تدخله في قلب المؤمن. أنا لعلي أيضا شيخ عايض أستغل هذا اللقاء وأيضا أحث إخواني في قطر وفي كل مكان على دعم إخواننا اللاجئين السوريين. نحن وقفنا معهم كثيرا من خلال الحديث، ووقفنا معهم كثيرا من خلال تأييدهم ودعمهم والوقوف معهم ومسح دموعهم، لكن أيضا هم بحاجة إلى شيء ملموس حتى تخفف عنهم المعاناة، وخاصة يا شيخ أننا مقبلين الآن على فصل الشتاء، ونرجو إن شاء الله أن تتكاتف هذه الجهود وأن تستمر مثل هذه الحملات المباركة التي ترعاها مؤسسة
رافة. شيخ راشد، وأنت الآن في الحدث في موطن المأساة، كيف ترون واقع أبنائنا وبناتنا الصغار خاصة مع هذا الجو القارس في هذا الجانب، وخاصة سمعنا وفاة 6 من أبنائنا في الأسبوع الماضي من شدة البرد في مخيم الزعتري؟ كيف ترون هذا الوضع، وما هي التصورات التي يمكن أن تقدم، وما هي الإمكانيات التي يمكن أن تبث الآن لمن أراد أن يسد ثغرتها في هذا المسار؟
والله شيخ عاد سأكون صريح معك، يعني والإخوان هنا من مؤسسة راف قاموا بتوثيق أشياء كثيرة. يعني حجم المعاناة يعني بادية بشكل واضح على قسمات وجوه الأطفال، يعني البراءة التي نلمسها في وجوه أبنائنا لم نعد نرها هنا في هذه المخيمات، ولم نعد نرها مع أبناء إخواننا اللاجئين السوريين. أعتقد شدة البرد، ونحن الآن مقبلين على برد قارس، القضية أيضا من الأمور المهمة أن الخيام التي يسكن فيها إخواننا هي على قسمين، في خيام يعني قد تحميهم أو من البرد وكذا، لكن الأكثر هي خيام لا تحمي لا من البرد ولا من الحر ولا توفر حتى الحياة الكريمة التي ينشدها كل إنسان. أنا أقول أطفال سوريا أمانة في أعناقنا، نساؤهم أمانة في أعناقنا، أهل الشام أمانة في أعناقنا، ونحن بحاجة إلى أن نستمر. والله العظيم حجم المعاناة كبير جدا جدا، وأنا أقول كل إذا الآن نحن الآن في الخليج دخل علينا فصل الشتاء وبدأنا يعني نلبس أفضل أنواع الثياب والتدفية ونحو ذلك، أقول لنستشعر ما يحل بإخواننا ونخرج لهم ولو شيء قليل حتى نخفف هذه المعاناة عنهم.
فضل الشيخ راشد الزهراني الداعي الإسلامي مع وفد مؤسسة راف في المفرق في الأردن، شكرا لك وبارك الله جهودكم في الدنيا والآخرة، ومعكم من الإخوة الذين تكبدوا عناء السفر لأجل إخوانهم في الأردن. معي أيضا مداخلة من أخونا الدكتور زيد الربع. حياك الله يا شيخ زيد.
ألو.
حياك الله يا شيخ زيد، أنت على الهواء، تفضل. أحييك.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول يا شيخ عايض، يعني حاول دائما ما شاء الله تجمع بين القول والعمل. يعني الآن هذا المبعوث مؤسسة راف الشيخ راشد هناك تحدث عن الإنفاق، والموضوع عن الإنفاق والتكاتف، أنا أوجه رسالة خاصة يعني إلى المشايخ والدعاة والعلماء، يعني هم أعلم الناس وأعرف الناس بالنصوص التي جاءت في التكاتف وجاءت في النفاق على المسلمين، وهم القدوات في هذا المجال. يعني ينبغي أن أقول أحيانا بعض العلماء الكبار وبعض الدعاة وبعض المصلحين المعروفين الذين وسع الله عليهم أن يخرجوا ويظهروا شيئا من نفقاتهم، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لأن كثير من الناس الآن يقولون يتحدثون المشايخ والدعاة كذا عن الإنفاق، ولم نسمع يوما أن العالم الفلاني والداعي الفلاني في الجملة، يعني لم نرى هذه الظاهرة موجودة، أنفق كذا مليون نصف مليون أكثر أقل. فأقول مسألة القدوة في هذا ينبغي إبرازه حتى إعلاميا، حتى الناس يأخذون بهذا من جانب القدوة، ويكون الداعية قال وعمل ويعني دعا الناس بمجال القدوة. الشيخ عاير، وهذا يعني أمل محمود أنكم تعلقون عليه الشيخ الضيف الكريم، وخاصة في نكبات المسلمين مثل هذه الأشياء الواجب فيها أن يكون يعني يكون أن تكون نفير في المساعدة والإعانة، قد تكون من الواجبات يا شيخ عاير وليس من المستحبات ومن فضائل الأعمال.
شيخ زيد شكرا لك من السعودية. الشيخ زيد بارك الله فيك الدنيا والآخرة. فضل الشيخ يعني معنا اتصال أيضا، محمد آخر واحد، عبد الله الحرمي يقول محمد آخر واحد، فضل يا محمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
محمد فضل يحييك، قرر دقائق محدودة وهذا العصر ورانا أيضا، فضل أخوي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا شك إن مصر على محبة في قلوبنا، وكيف لا وهي أم المسلمين. نعم. أمنا هاجر أم إسماعيل عليه السلام من أم مصر، وهم خوارنا وأرحامنا وأحبابنا ومدرسيننا ودكاترتنا كلهم من مصر، ولها والله في القلوب محبة، ونتمنى لها أن تحكم في شرع الله سبحانه وتعالى.
بإذن
الله سبحانه يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
بإجازة.
نحن نتطلع إلى مصر، إلى قيادة العالم الإسلامي، إلى توحيد العملة الإسلامية، إلى توحيد الرأس الإسلامي، إلى توحيد الخليفة. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بين قلوبهم. نعم. ولا حب الله عليكم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا محمد من السعودية على الكلمات الطيبة المباركة التي اختلجت بصدق وإخلاص، شكرا لك من السعودية. ونعتذر حقيقة عن البقية شيخنا الكريم يعني في أواخر هذا الوقت، يعني نريد حقيقة يعني نتحدث عن كيف يعالج الإنسان داء الشحي والبخل في هذا الجانب. وقبله لو تعلق تعليقا عاما بما ذكر الإخوة في موضوع الإعلام الضال، وأيضا موضوع الهمة وتكاتف أبو فواز والأخ الفيصل، وأيضا الشيخ زيد وما ذكر في قضية القدوة، وأيضا واقع المأساوي الذي تحدث عنه الشيخ راشد الزهراني. أجملها يا شيخ، وأسأل الله أن يعينك على ذلك.
هو حقيقة الأمر لا يخفى فعلا أنه يحتاج إلى تغيير أفكار، تغيير أفكار يتبعه تغيير سلوك. لا بد أننا حقيقة ننظر في الواقع ونحاول نقدم له ما يتناسب مع حاله. فالآن القدوة في البذل مطلوبة، كذلك أيضا ضخ كل ما يمكن من صور الإنفاق كما سواء كان مفروض أو مسنون أو مستحب إلى هذه الجهة حتى يقف هؤلاء على قدمي، لأن لا بد الآن أن ننقذ هذه الأرواح من الموت، ولا بد أن ننقذ هؤلاء المجاهدين أيضا من الهزيمة.
جميل.
فنحن نحتاج بارك الله فيك أن نمشي في جميع الاتجاهات، إذا كان مجال طبي، إذا كان مجال تعليمي، إذا كان مجال اجتماعي، مجال
نفسي أيضا.
نعم.
فتحنا مستشفى الآن. نعم. نفسي داخل الزعتري لوجود أكثر من
حالات من التوتر
والاكتئاب
وعملية معروف. نعم. هذه أمراض الحروب وأمراض التشرد. هذا أمراض نفسية، يعني تصيب النفس البشرية بتشرخ شرخ، وأحيانا قد تدمرها تدميرا، وقد يبقى الإنسان يكون بدنه سليم ولكن نفسه منتهية محطمة. إذن الدعم هذا مطلوب، كل منا حسب طاقته. أطباء يذهبون إلى هناك يبذلون بعض الوقت، مو بلازم أن تكون مسائل مادية. فإذا نحن حقا مطالبون بذلك.
كيف يمكن الإنسان إذا أن يعالج الشح والبخل؟
الشح والبخل خطره عظيم جدا حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث مكفرات وثلاث درجات. من المهلكات بارك الله فيك شح مطاع، هذا يأتي على رأس المهلكات التي تهلك الدين والدنيا معا. وذلك عاقب الله هؤلاء الشحاء في الدنيا وعاقبهم في الآخرة. شوف انت انظر مثلا إلى أصحاب الجنتين كيف فعل الله تبارك وتعالى معهم، مجرد نية حرمان أهل الحق من حقهم. وفي الآخرة ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم أنفسكم. فإذا الشحيح البخيل يعاقب بعقابين، عقاب في الدنيا بسلب النعمة وعقاب في الآخرة بالعذاب الأليم.
جميل.
وحتى يعالج هذه المسألة نقول له عليك بالبذل ولو تدريبيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كل يوم ملكان يناديان قائلا يقول أحدهما اللهم أعطه انفقا خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ابن آدم أنفق انفق عليك. فإذا المطلوب بارك الله فيك أن نبدأ أنا إن أنا أبدأ في عملية البذل ولو شيء بسيط كل يوم.
في دقيقة واحدة فضل الشيخ، هناك أكثر من 700 ساعة كلام 24 ساعة الإعلام الضال، ذكر الأخ أبو عمار ودور الإعلام الضال في تقعيس المسلمين عن تكاتفهم وحبهم للمسلمين، والإعلام الضال ودوره في تغيير الحقائق في مصر وفي غيرها وفي سوريا في هذا الجانب، ماذا تقول فضل الشيخ؟
لا نصيحتك. نعم، لا ينبغي حقيقة أبدا أن نستمع لمثل هذه الأبواق الفاسدة الحاقدة لأنها تثبط الهمم وحقيقة تورث نوعا من أنواع الحزن وأنواع اليأس، فلا ينبغي لك أن تسلم أذنك لعدوك ليضع المادة المسمومة فيها.
جميل.
وإنما ينبغي عليك هذه الأمور أن تعلم بأن المراد عكسها، فلا ينبغي أن نستسلم أبدا ولا نعطي هذه المساحة حقيقة لهذا الإعلام الفاسد المضلل حتى لا يقع في قلوبنا نوع من اليأس والتشر.
فضل الشيخ موافي عزب الخبير الشرعي وزارة القوى الشرعية الإسلامية لم يقل لي إلا أن أتقدم لك بوفي الشكر على ما قدمت في هذه الحلقة، نفع الله بك الدنيا والآخرة.
جزاكم الله خير.
هل أنت معنا في قافلة أميال من الاتسامات إلى غزة؟
إن شاء الله وأنا جاهز.
إن شاء الله. اليوم طبعا عبد الله الحرمي جاهز إن شاء الله إذا أخذ موافقة من جهة عمله طبعا. لم يبقى لي إلا أشكركم أيضا يا إخوان، نحن إن شاء الله الأسبوع القادم سنتوجه إلى غزة مع مجموعة من أهل قطر والمقيمين عليها في قافلة تبنتها الجمعيات الثلاث، جمعية قطر الخيرية وجمعية عيد مؤسسة عيد الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله الخيرية ومؤسسة جاسم بن جبر الخيرية وغيرها المؤسسات الأخرى التي ستتحرك إن شاء الله الأسبوع القادم بحملة أسميناها أميال من الابتسامات. طبعا لمن أراد أن ينتهي أن يسجل، اليوم آخر يوم طبعا تسجيل في الجمعيات الخيرية الثلاث، ومن أراد التواصل على الخط الساخن 5534-1818. اليوم طبعا أخذ حتى ننهي الإجراءات القانونية في دخول غزة بإذن الله سبحانه وتعالى، هناك برنامج حافل يبدأ من الجمعة القادمة إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله في غزة. صلى الله عز وجل أن يبارك في هذه الحملة الشعبية وأن يجعلها إن شاء الله مما يعين على كسر الحصار على إخواننا في غزة، أهل غزة أهل العزة الذين ينبغي أن نقف معهم بالمال وبالجهد وبكل ما نستطيع من جهد حقيقة. ولعلنا في هذا المقام لا يسعنا لندعو لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي أول حاكم قد كسر الحصار في هذا الجانب، ثم تلا بعده عدد من المسؤولين في هذه الدول الإسلامية المباركة. صلى الله عليه وسلم يجعلهم من سن سنة حسنة في هذه الأمة ولذلك والقادر عليه، وأن يحفظه وأن يحفظ قطر وأن يحفظ العالم الإسلامي وأن يرجع الأمة إلى مجدها وعزها ومكانتها، إنه لذلك والقادر عليه. إن ألقاكم أيها الأخوة. طبعا قبل أن أختم أعتذر من الاتصالات التي أتت وانتظرت وربما بعضها انفصل، فنعتذر لكم حقيقة، لكن إن شاء الله الجمعة القادمة إن كنا من الأحياء وإياكم أن نلتقي معكم إن شاء الله خير. أستودعكم الله الذي تضيع ودائعه، وابقوا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في بيوت أبنى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة